أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله: ولا تصح الفريضة في الكعبة. الفريضة إذا أطلقت فالمراد ما وجب بأصل الشرع، والفرائض ست: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة، وإن شئنا قلنا خمس لأن الجمعة فرض وقت الظهر. والدليل على عدم صحة الفريضة في الكعبة قول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والمصلي في الكعبة لا يكون مستقبلا للبيت كله، لأن بعض البيت يكون خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا تصح. قال: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، أي ولا تصح الفريضة فوق الكعبة أي على السطح، فلا تصح داخلها ولا فوقها على سطحها، للعلة التي مر ذكره أنه لم يستقبل جميع البيت، وإنما استقبل جانبا منه، إلا إذا وقف على منتهى الجدار بحيث تكون الكعبة كلها أمامه فتصح، مثل ما لو وقف على آخر العتبة من الباب أو وقف على آخر الجدار من السطح فإن الصلاة تصح، لأن الكعبة كلها حينئذ بين يديه. هكذا عللوا. وعلم من كلام المصنف رحمه الله صحة صلاة النفل في الكعبة وفوقها، لأنه إنما ذكر الفريضة ولم يذكر النافلة. قال: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. الدليل ما ثبت في الصحيحين من صحة صلاة النافلة في جوف الكعبة، ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر وثبت في غيرهما من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في جوف الكعبة ركعتين نافلة. هل تصح المنذورة في الكعبة؟ أي إذا نذر أحد أن يصلي ركعتين فهل يصح أن يصليهما في الكعبة؟ كلام المصنف اشتمل على منطوق ومفهوم. فالفريضة عرفنا حكمها بالمنطوق وأنها لا تصح، والنافلة عرفنا حكمها بالمفهوم أنها تصح، بقي المنذورة. فالمنذورة يمكن أن نقول إن كلام المصنف يقتضي أن يكون مسكوتا عنها، لأنها لا تدخل في الفريضة ولا تدخل في النافلة. وقد يقول قائل نلحقها بالأقرب إليها، فإن نظرنا إلى أنها لم تجب بأصل الشرع وإنما أوجبها المكلف على نفسه قلنا إلحاقها بالنافلة أقرب، لأن الشرع لم يلزمه به. وإن نظرنا إلى أن الشرع ألزمه بها إذا وجد سببها وهو النذر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري: من نذر أن يطيع الله فليطع. إذا نظرنا إلى أن الشرع ألزمه بها إذا وجد سببها وهو النذر، قلنا إنها أقرب إلى الفريضة، ولذلك اختلف العلماء فيها. فمنهم من قال إن المنذورة تلحق بالفريضة فلا تصح في الكعب، ومنهم من قال تلحق بالنافلة لأنها غير واجبة بأصل الشرع وتصح في الكعبة. هذا الحكم في النذر المطلق الذي قال فيه الناذر: لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فهذا نذر مطلق. أما النذر المقيد في الكعبة فيصح فيها، كأن يقول: لله علي نذر أن أصلي ركعتين في الكعبة، فهذا نذر مقيد فتصح صلاته في الكعبة قولا واحدا، لأنه نذرها نذرا مقيدا في الكعبة. القول الثاني في أصل المسألة أن الفريضة تصح في الكعبة كما تصح النافلة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي في سبعة مواطن ذكر منها فوق ظهر بيت الله. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي، وهو ضعيف لا تقوم به حجة، ضعفه أبو حاتم والحافظ والألباني. وأيضا الأصل تساوي الفرض والنفل في جميع الأحكام إلا بدليل، فكل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وكل ما انتفى في النفل انتفى في الفرض إلا بدليل، وهذه قاعدة عظيمة. الأصل تساوي الفرض والنفل في جميع الأحكام إلا بدليل، فكل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وكل ما انتفى في النفل انتفى في الفرض إلا بدليل. يستدل لهذا الأصل بأن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوب، والحديث في الصحيحين استثنوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوب. هذا يدل على أنهم لو لم يستثنوا لكانت المكتوبة كالنافلة تصلى على الراحلة، ولأن الله عز وجل يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وشطره بمعنى جهته، وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة أو جزء منها، كما فسرت ذلك السنة بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما في الصحيحين وقد مر الحديث. إذن فالصحيح في هذه المسألة أن الصلاة في الكعبة صحيحة فرضا ونفلا. فإن قال قائل أنى لنا أن نصلي في الكعبة، فالجواب أن ذلك غير ممتنع عقلا ولا حسا، فبإمكان الإنسان أن يفتح له باب الكعبة ويصلي في جوفها، ثم إذا لم يمكن أن يفتح له الباب فالحجر مفتوح، والحجر منه 6 أذرع وشيء من الكعبة، فمن الممكن أن يصلي الإنسان الفريضة في الحجر. قال المصنف رحمه الله وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، يعني تصح النافلة في الكعبة باستقبال شاخص منه، أي لابد أن يكون بين يديه شيء شاخص حتى في النافلة، والشاخص الشيء القائم المتصل بالكعبة المبني فيها. وعلى هذا فلو صلى نافلة إلى جهة الباب وهو مفتوح وهو داخل الكعبة لم تصح صلاته، لأنه لم يصلي إلى شاخص. فلو أنه صلى نافلة إلى جهة الباب والباب مفتوح وهو داخل الكعبة لم تصح صلاته، لأنه ليس بين يديه شاخص من الكعبة. فإن وضع لبنة أو لبنتين بين يديه لم تصح أيضا، لأنها ليست منها وليست متصلة بها. وقال بعض أهل العلم تصح النافلة في الكعبة وإن لم يكن بين يديه شيء منها شاخص، واستدلوا لذلك بأن الواجب استقبال الهواء، والهواء تابع للقرار. قالوا ولذلك لو صلى على جبل أعلى من الكعبة كجبل أبي قبيس الذي في أسفله الصفا، فلا شك أن الكعبة تحته وليس بين يديه شاخص منها، ومع ذلك تصح بالاتفاق. فكذلك إذا صلى نافلة في جوف الكعبة لا يشترط أن يكون بين يديه شاخص منها، ولكن هذا القياس فيه نظر، لأن المصلي إلى الكعبة في مكان أعلى يشاهد شيئا شاخصا بين يديه وإن كان غير محاذ له، فلا يصح القياس، بخلاف الإنسان الذي ليس بين يديه شيء أبدا وهو في نفس الكعبة فبينهما فرق. ولا شك أن الاحتياط أن يكون بين يديه شاخص منها، ولكن لو أن الإنسان صلى وجاء يستفتينا فلا نستطيع أن نقول إن صلاتك ليست صحيحة، وإنما نأمره قبل أن يصلي أن لا يصلي في جوف الكعبة إلا إلى شيء شاخص منه. وأما بعد الصلاة فإننا لا نستطيع أن نقول إن صلاتك غير صحيح. ولهذا لما هدمت الكعبة في عهد عبد الله بن الزبير بنى أخشابا وأرخى عليها الستور من أجل أن يصلي الناس إليه. قال شيخ الإسلام وهذا دليل على أنه لا بد أن يكون هناك شيء شاخص يصلى إليه. وخلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها ما يلي: المكان النجس إذا باشر النجاسة، المقبرة، الحش، الحمام، أعطان الإبل، المكان المغصوب، أسطحتها، الكعبة وسطحها في الفريضة خاصة، وقد مر حكم كل. قال المصنف رحمه الله ومنها استقبال القبلة، أي من شروط الصلاة استقبال القبلة، والمراد بالقبلة الكعبة، وسميت قبلة لأن الناس يستقبلونها بوجوههم ويؤمونها ويقصدونها. واستقبال القبلة من شروط الصلاة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأما السنة فكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب استقبال القبلة في الصلاة، والحكمة من ذلك هي أن يتجه الإنسان ببدنه إلى معظم بأمر الله وهو البيت، كما يتجه بقلبه إلى ربه في السماء. فهنا اتجاهان، اتجاه قلبي واتجاه بدني. الاتجاه القلبي إلى الله عز وجل، والاتجاه البدني إلى بيته الذي أمر بالاتجاه إليه وتعظيمه. ولا ريب أن في إيجاب استقبال القبلة من مظهر اجتماع الأمة الإسلامية ما لا يخفى على الناس. لولا هذا لكان الناس يصلون في مسجد واحد، أحدهم يصلي إلى الجنوب، والثاني إلى الشمال، والثالث إلى الشرق، والرابع إلى الغرب، وقد تتعذر الصفوف في الجماعة. لكن إذا كانوا إلى اتجاه واحد صار ذلك من أكبر أسباب الائتلاف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، ولكن الكعبة بينه وبين بيت المقدس، كما روى ذلك أحمد والبزار والطبراني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهم. فيكون مقامه في صلاته بين الركن اليماني والحجر الأسود، لتكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس. ولما هاجر إلى المدينة بقي بأمر الله يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا وبعض 17، ثم بعد ذلك أمر بالتوجه إلى الكعبة، كما في حديث البراء المتفق عليه. قال المصنف: فلا تصح بدونه إلا لعاجز، أي لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن استقبال القبلة شرط، والقاعدة أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروع، فلا تصح الصلاة بدونه لهذه العلم إلا لعاجز، أي لعاجز عن استقبال القبلة فيسقط عنه وجوب الاستقبال. وقد استثنى المؤلف مسألتين: الأولى العاجز تصح صلاته بدون استقبال القبلة، وله أمثلة منها أن يكون مريضا لا يستطيع الحركة وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة، فهنا يتجه حيث كان وجهه لأنه عاجز. ودليل ذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم المأخوذة من نصوص الكتاب والسنة أنه لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. ومن الأمثلة التي يعجز فيها المرء عن استقبال القبلة حال اشتداد الحرب فيسقط استقبال القبلة، مثل لو كانت الحرب فيها كر وفر فإنه يسقط عنه استقبال القبلة في هذه الحال. ومنها لو هرب الإنسان من عدو أو من سيل أو من حريق أو من زلازل، أي أن المصلي نافلة إذا كان راكبة. واشترط المؤلف شرطين، قال: ومتنفل راكب سائر في سفر، فلا تصح بدون استقبال القبلة إلا لعاجز، فاستثنى العجزة. ومتنفل راكب سائر في سفر، هذه هي المسألة الثانية، المتنفل أي المصلي نافلة إذا كان راكبا. اشترط المؤلف شرطين، أحدهما أن يكون سائرا، والثاني أن يكون في سفر. فأما الماشي فسيأتي حكمه إن شاء الله. وعلم من كلام أن النازل في السفر يلزمه استقبال القبل، وأن السائر في الحضر يلزمه استقبال القبلة أيضا. فإذا قال قائل: هذا استثناء من عموم نصوص الكتاب والسنة، فقد قال الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا عموم من أقوى العمومات، فإن وحيث ما كنتم جملة شرطية من أقوى العمومات، فما الذي أخرج هذه الحال من هذا العموم؟ فالجواب: أخرجتها السنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فهذه السنة خصصت عموم الآيات والحديث. فإن قال قائل: أفلا يمكن أن يكون هذا قبل وجوب استقبال القبلة؟ قلنا: لا يمكن، لأن الصحابة استثنوا الفرائض، فدل هذا على أنه بعد وجوب استقبال القبلة. فإذا قال قائل: ما نوع هذا التخصيص؟ فالجواب: هذا في الحقيقة من غرائب التخصيصات، لأنه قرآن خص بسنة، وقول خص بفعل، يعني لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من تنفل في السفر فلا يستقبل. ومعلوم أن تخصيص قول بفعل أضعف من تخصيص قول بقول لاحتمال الخصوصية والاحتمال العذر بخلاف القول. وأيضا تخصيص القرآن بالسنة أضعف من تخصيص القرآن بالقرآن، ولكن إن السنة تكون من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله الصريح أو بأمره الحكمي الذي يقر الله سبحانه وتعالى فيه نبيه على ما قال أو على ما فعل. ولهذا إذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لا يقره الله عليه بينه، كما قال تعالى له: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. وقال عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فإذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ترك استقبال القبلة في التنفل في السفر كان بأمر الله الحكمي لأنه أقر، فيكون ما جاء به السنة كالذي جاء به القرآن تماما في أنه حج. فإن قيل: هل تجوز الفريضة للراكب السائر في السفر بدون استقبال القبلة؟ الجواب: لا، إلا في الحال التي يتعذر فيها استقبال القبلة. فإن قيل: إذا كان المسافر نازلا في مكان فهل يجوز أن يتنفل إلى غير القبلة؟ الجواب: لا، لأن تخصيص العام يقتصر فيه على الصورة التي وقع فيها التخصيص فقط. فإن قيل: إذا كان الإنسان في بلده لكن البلد متباعد الأحياء فهل له أن يتنفل في هذه الحال إلى جهة سيره؟ الجواب: ليس له ذلك، لأنه غير مسافر. ولو قال قائل: رجل في مكة يتنقل في سيارته، هل يجوز له أن يتنفل عليها غير مستقبل القبلة أو لا؟ الجواب: إن كان من أهل مكة فلا يجوز، وإن كان من غيرهم فيجوز. إذن لو ذهبت إلى مكة في العمرة وصرت تتنقل من المسجد الحرام إلى بيتك في السيارة جاز، ولو كانت الكعبة خلف ظهرك لأنك مسافر. هذا هو الظاهر من عمومات الأدلة، وفيه شيء من البحث والنظر. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يجوز أن يتنفل على راحلته ولو كان السفر قصيرا. فإذا خرجت من البلد ولو إلى بلد قريب منك لا يعد الخروج إليه سفرا تقصر فيه الصلاة، جاز لك التنفل على الراحلة غير مستقبل القبلة للعموم. ولكن بعض الأصحاب رحمهم الله قالوا: لا يجوز التنفل على الراحلة إلا في سفر يقصر فيه، فإن كان لا يقصر في السفر فإنه لا يجوز. قال المصنف رحمه الله: ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، أي يلزم الراكبة افتتاح الصلاة إلى الكعبة، ثم بعد ذلك يكون حيث كان وجهه. ودليل هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود وأحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي، وهو حديث حسن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. قالوا: فهذا دليل على أنه يجب افتتاح الصلاة إلى القبلة، لأن تكلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعاناته لإيقاف البعير واتجاهه إلى القبلة وقطع المسير يدل على أنه، أي على أن الاستقبال استقبال القبل أمر واجب. وقال بعض أهل العلم إنه ليس بواجب، وأجابوا عن هذا الحديث بأمرين: أولا أنه ليس إلى ذاك في الصحة، وغاية ما قيل فيه إنه حسن، والحسن كما هو معلوم تقوم به الحجة، فكان ماذا؟ قالوا: والثاني أنه فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وحديث ابن عمر وغيره من الأحاديث عامة أنه كان يصلي حيث كان وجهه، وظاهرها أنه من ابتداء الصلاة إلى انتهائها وعليه. فالصحيح في هذه المسألة أن الأفضل أن يبتدئ الصلاة متجها إلى القبلة ثم يتجه حيث كان وجهه، أما أن يكون واجبا بمقتضى هذا الدليل المعارض للأدلة التي هي أصح منه ففي النفس منه شيء. قال المصنف رحمه الله: وماش، وهذا معطوف على قوله راكب، يعني ولمتنفل ماش، يعني يمشي على قدمي، فيجوز للإنسان المسافر إذا كان يمشي على قدمي أن يكون اتجاهه حيث كان وجهه في صلاة النفل، ويسقط عنه استقبال القبلة، ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليه. أي يلزم الماشي الافتتاح أي إلى القبلة، لأنه إذا لزم الراكب مع معاناة صرف المركوب فلزومه في حق الماشي من باب أولى، لأن انصراف الماشي إلى القبلة أسهل من انصراف مركوبه لو كان راكبا، وكذلك يلزمه الركوع والسجود إليها أيضا. أما الراكب فلا يلزمه ركوع ولا سجود، وإنما يومئ إيماء. فيختلف الماشي عن الراكب في أمرين: أولا أنه يلزمه الركوع والسجود والراكب يكفيه الإيماء، الثاني أنه يجب أن يكون الركوع والسجود إلى القبلة بخلاف الراكب. والعلة في ذلك قالوا لأن هذا سهل على الماشي، أما الراكب فلا يتحقق له الركوع والسجود إلى القبلة إلا إذا نزل، ونزوله عن مركوبه فيه صعوبة ومشقة. ولكن الصحيح أننا إن جوزنا للماشي التنفل فإنه لا يلزمه الركوع والسجود إلى القبلة، لأن في ذلك مشقة عليه، لأنه يستلزم الوقوف للركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، وهذا يعيقه بلا شك. لكن لو قلنا يومئ إيماء أمكنه أن يومئ وهو ماشٍ في ركوعه وسجوده، فحكمه حكم الراكب في أنه يلزمه الافتتاح فقط، لأن الافتتاح مدته وجيزة، والانحراف إلى القبلة فيه سهل فلا يضر. قال: وإن جوزنا للماشي التنفل ففيه إشارة إلى أن في المسألة خلافة، فإن من العلماء من يقول إن المسافر الماشي لا يجوز أن يتنفل حال مشيه، لأن الماشي سوف يعمل أعمالا كثيرة في المشي، والراكب ساكن لا يعمل، فلا يلحق هذا بهذا. ولأن تنفل المسافر الراكب على خلاف الأصل، وما جاء على خلاف الأصل فهو خارج عن الأصل ولا يقاس عليه، يعني لا يقاس الماشي على الراكب، لأن الراكب المسافر جاء على خلاف الأصل، وما جاء على خلاف الأصل فهو خارج عن الأصل فلا يقاس عليه. قال الشيخ الشارح رحمه الله: ولكن الذي يظهر والله أعلم أن القول الراجح ما قاله المؤلف في إلحاق الماشي بالراكب، لأن العلة في جواز التنفل على الراحلة بدون عذر هو حمل الإنسان وتشجيعه على كثرة النوافل، وهذا حاصل للمسافر الماشي كما هو حاصل للمسافر الراكب. وقولهم إن هذا خلاف الأصل، وما كان خلاف الأصل فلا يقاس عليه، فيقال في جوابه: ما خرج عن الأصل لعلة معقولة فلا مانع من أن يقاس عليه، لأن القاعدة العامة في هذه الشريعة المطهرة أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. فإذا علمنا أن الشارع إنما رخص في الصلاة حيث كان وجهه على بعيره من أجل أن يحمل الناس على كثرة النوافل ولا يحرمهم، نقول هذا أيضا في الماشي. وكثير من الناس المسافرين لا يجدون مركوبا، فتجدهم يمشون مع الركبان على أقدامهم من بلادهم إلى أن يرجعوا إلى بلادهم، وهذا شيء معلوم يعرفه الناس من قبل لما كانوا يسافرون على الإبل. لكن ماذا يستقبل؟ بيّنت السنة أن قبلته جهة سيره، فلا بد أن يكون متجها إما إلى القبلة وإما إلى جهة سيره، فلو حرف البعير عن جهة سيره إلى جهة القبلة صح لأنها الأصل، ولو حرفها عن جهة سيره لغير القبلة فقد قال العلماء لا يجوز، لأنه خرج عن استقبال القبلة، وخرج عن استقبال جهة سيره التي أباح الشارع أن تكون قبلته من أجل تسهيل سيره، فإذا عدل بها عن جهة سيره فإنها تبطل. أما إذا عدلت به الدابة، لا أنه عدل بها بل عدلت هي به، فقد قال بعض أهل العلم إن طال الفصل بطلت صلاته، وإن لم يطل لم تبطل صلاته. والصحيح أنه إن عجز عن ردها، أي عن رد الدابة التي عدلت به عن جهة القبلة التي هي جهة سيره أيضا، فصار الآن لا إلى جهة القبلة ولا إلى جهة سيره التي أباح الشارع أن تكون قبلته من أجل تسهيل سيره، فإذا عدلت الدابة وعجز عن ردها لم تبطل صلاته مطلقا، لأنه يدخل في العاجز عن استقبال القبلة ولو طال الفصل. قال المصنف رحمه الله: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها. وهذا الحكم يحل لنا كثيرا من الإشكالات التي يثيرها كثير من السفهاء وأصحاب الفتن في مساجد المسلمين، من أن الواحد منه يقول للمصلين القبلة إلى جهة اليسار قليلة أو إلى جهة اليمين قليلة، وتكون القبلة المستقرة على غير ما يقوله، فينشئ لهم هذا الكلام، ويصير عندنا في المسجد الواحد في الصف الواحد من ينحرف ومن يستقيم. فأما المنحرفون فإنهم لا عذر لهم، لأن الذي هو فرض عليهم في مسألة الاستقبال إنما هو متعلق بالجهة لا بعين الكعبة، والجهة فيها سعة كما سيأتي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة، وهو لمن على سمته ما بين المغرب والمشرق قبلة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأمر واسع. وأما مسألة التحديد وأما الذهاب إلى تلك الوسائل الحديثة وسيذكرها الشيخ رحمه الله والتحجر عليها، فإنك لو جئت بوسيلتين لاختلفتا في الموضع الواحد، وهذا كثيرا ما يحدث، فحينئذ يصار إلى اتباع أي الوسيلتين. فهذه الفتن التي تثار في مساجد المسلمين إنما هي من صنع الشياطين. نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين. وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها. بيّن المصنف رحمه الله كيف يكون استقبال القبلة، وذكر أن استقبال القبلة على وجهين: الوجه الأول أنه يلزمه استقبال عين الكعب، والوجه الثاني أنه يلزمه استقبال جهة الكعب. فالأول إذا كان قريبا من الكعبة وهو الذي يمكنه مشاهدتها، ففرضه الذي لا فرض له سواه أن يستقبل عين الكعبة. والثاني إذا كان بعيدا عنها أو قريبا لا يمكنه المشاهدة، ففرضه أن يستقبل جهة الكعبة. وظاهر كلامهم أن المراد الإمكان الحسي، وأنه إذا أمكنه المشاهدة حسا وجب عليه إصابة العين، وإن كان لا يمكن شرعا. وعلى هذا فمن كان في صحن المسجد فاستقبال عين الكعبة عليه فرض، وهذا سهل، أي إذا كان في صحن المسجد الحرام يستطيع أن يستقبل عين الكعبة لأنه يراها، فهذا الاستقبال لعين الكعبة عليه فرض وهذا سهل. ومن كان في السطح الأعلى أو الأوسط في المسجد الحرام فهذا قد تكون إصابة عين الكعبة سهلة عليه وقد تكون صعب. فإذا كانت الصفوف متراصة أو أمامه أعمدة تمنعه من مشاهدة الكعبة، فهنا قد لا يستطيع الرؤية ولا يستطيع أن يتحول عن مكانه، لأن الصفوف متراصة والتعذر هنا شرعي. وظاهر كلامهم أنها لا تصح صلاته حتى يكون مصيبا للعين. وإذا أخذنا بهذا الرأي فإن كثيرا من الذين يصلون في المسجد الحرام لا تصح صلاتهم، لأن كثيرا منهم نشاهدهم بأعيننا لا يصيبون عين الكعبة، يتجهون إلى جهتها ولا يصيبون عينها، فتجد الصف مستطيلا يعني ممدودا، لا على حسب الاصطلاح في المستطيل، فتجد الصف مستطيلا لأن الصف في البيت الحرام يجب أن يكون دائريا لا مستطيلا لأنه عند المركز، فهنا نصف قطر. وينبغي إذا كان الصف كذلك أن يكون الجميع قد أصابوا عين الكعب، ولكن إذا كان الصف ممدودا ولم يكن دائريا فحينئذ يكون الذي هنالك في هذا الصف الممدود بعد محاذاة الكعبة لا يكون متجها إلى عين الكعبة والكعبة أمامه. إذا كان الصف ممدودا وهو ما عبر عنه بقوله رحمه الله فتجد الصف مستطيلا، قال وبعضهم يتجه عن يمين الكعبة وبعضهم عن يسار الكعبة وبعضهم يتجه إلى الكعبة تماما. قال هذه المسألة مشكلة باعتبار أن الإنسان إذا كان بآخر الصفوف لا يتمكن من مشاهدة الكعبة قطعا، ولا يقول إنه أصاب عينه، وأحيانا يرى الظلمة والسواد ويقول هذا عين الكعبة ثم يصل، وإذا سلم يجد الكعبة عن يمينه أو عن يساره، وهذا كثير. قال ولكني ما رأيت أحدا من أهل العلم قال إن من كان بداخل المسجد فإن فرضه استقبال الجهة إلا قولا في سبل السلام لم يعزه لأحد، ولكنه قاله تفقها من عنده، وإذا لم يكن أحد قال به قبله فهو غير مسلم. لكن المعروف من كلام أهل العلم قاطبة أنه من كان يمكنه مشاهدتها ففرضه إصابة العين، ويجب أن يصيب عين الكعبة بكل بدنه. فلو فرض أن جانب الوجه الأيمن مساو للكعبة والجانب الأيسر خارج عن الكعبة لم تصح صلاته، فلا بد أن يكون اتجاهه كله إلى عين الكعبة، وذلك لأنه أمكن الاتجاه عن يقين فوجب عليه، ولأن الأصل وجوب الاستقبال إلى البيت الذي هو البناء وليس إلى المسجد كله. وإلا لصح أن نقول إن الذي يصلي إلى الجانب الجنوبي منه مثلا له أن يستقبل الجانب الشمالي منه ولو كانت الكعبة عن يمينه أو عن يساره، ولا أحد يقول بهذا. فالمقصود الأول هو عين الكعبة فإذا أمكن وجب، وقوله ومن بعد جهتها، أي من بعد عن الكعبة بحيث لا يمكنه المشاهدة فيجب عليه إصابة الجهة، والجهة حددها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. والحديث في الصحيحين من رواية أبي أيوب رضي الله عنه لما قال شرقوا أو غربوا يريد بذلك عكس القبلة، وعلى هذا فيكون ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة كله قبلة، فالجنوب كله قبلة لهم، ليس قبلتهم ما سامت الكعبة فقط. وبهذا نعرف أن الأمر واسع، فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامتة القبلة فإن ذلك لا يضر لأنه متجه إلى الجهة وهذا فرض. وجهة القبلة لمن كانوا شمالا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب، ولمن كانوا شرقا عن الكعبة ما بين الشمال والجنوب، ولمن كانوا غربا ما بين الشمال والجنوب، ولمن كانوا جنوبا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب. فالجهات إذن أربع، وهذا مقتضى حديث أبي أيوب. وأهل مصر جهتهم في التوجه هي إلى الجنوب الشرقي، إلى الجنوب الشرقي، فهذه جهة القبلة لأهل مصر، ولا يضر أن يقع شيء من الانحراف يسيرا عن مسامتة القبلة، لأن فرض من لم ير الكعبة هو الجهة وليس العين. لذلك أقول وبهذا نعرف أن الأمر واسع، فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامتة القبلة فإن ذلك لا يضر لأنه متجه إلى الجهة وهذا فرض. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبحث ممتع جدا في هذا الأمر، وفيه بيان وتحرير دقيق يفض الاشتباك ويرفع النزاع، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، لأن هذا الأمر صار دخان فتنته يثير الفتن في كثير من مساجد المسلمين لأمور هي إلى التنطع ما هي. وكأن الله تبارك وتعالى كلفنا بأن يأتي الواحد منا بآلة الوقت التي يقال إنها تضبط القبلة على حسب ما يتعلق بالقطب المغناطيسي وتتذبذب في اتجاهها ما تتذبذب، ثم يؤتى بغيرها وتجد الانحراف بينهما قائما بما لا يمكن أن يغفر لواحد منهما، ثم يقال بعد ذلك إنه كان في المجال شيء من حديد أو شيء من المعدن أو أن فلانا لم يستطع أو أن هذه الآلة قد أصابها من العطب ما أصابها، فنصنع ماذا؟ نعود إلى ما قال رسول الله ما بين المشرق والمغرب قبلة، ولا نحجر ما وسعه ولا نضيقه، ومن لم يسعه ما وسع الله به عليه فلا وسع الله عليه. والأمر قريب، ولكن كثيرا من التنطع يقع في كثير من مساجد المسلمين يفسد عليهم أجل عبادة فرضها الله رب العالمين عليه، والناس تجد الواحد منهم في الصف ينحرف انحرافا مشينا، ثم تجد من بجواره عن يمين وشمال على غير ما هو عليه، فإذا أراد أن يسجد أو أن يقعد فكأنما يسجد على من بجواره عن يمين أو عن شمال إلى غير ذلك من تلك الأمور التي ليس لها من نتيجة سوى إثارة الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. واعلم أنه كلما قربت من الكعبة صغرت الجهة، فإذا صرت تحت جدار الكعبة تكون الجهة بقدر بدنك فقط، أي لو انحرفت أقل انحراف عن الكعبة إما عن يسارك أو عن يمينك بطلت. لأن المسجد الدائري الوحيد كما هو معلوم في العالم كله هو بيت الله الحرام، لأن الكعبة فيه والكعبة القبلة، فالناس حوله في صفوف دائرية، وهذه الصفوف ما تزال على حسب الاتساع للدوائر وعلى حسب طول نصف القطر من بين قدميك إلى المركز في الكعبة المشرفة، فأنت على محيط دائرة، فكل صف من الصفوف في الصلاة في العالم إنما هو على قوس من محيط دائرة لا يظهر ما فيه من الاستدارة والميل إلى جهة المركز، لأنه من المعلوم أنه كلما طال نصف القطر وكلما زادت المسافة بين المركز والمحيط فإن القوس مهما طال يبدو مستطيلا كما عبر الشيخ، أو يبدو مستقيما لا يظهر فيه نوع من أنواع الميل بالاتجاه إلى المركز، هذا معلوم. فكذلك الناس في المساجد، فهذا الذي تراه في الصفوف من أنه يكون ممدودا مستقيما، الأصل فيه أنه على قوس من محيط دائرة، مركز تلك الدائرة الكعبة المشرفة، وأنت على هذا المحيط، والمحيط معلوم أنه دائري يدور على حسب نصف القطر حول المركز، ولكن للبعد، مع أن هذا القوس لا يساوي شيئا بالنسبة للمحيط الذي ينتمي إليه والذي هو بعض منه، فلا يبدو حينئذ ما فيه من استدارة وما فيه من الميل إلى جهة المركز، وإنما يبدو مستطيلا. هذا كله كما ترى إذا ما زاد البعد بينك وبين المركز، ولكن إذا ما اقتربت من المركز كلما قربت من الكعبة صغرت الجهة، فإذا صرت تحت جدار الكعبة تكون الجهة بقدر بدنك فقط، أي لو انحرفت أقل انحراف عن الكعبة إما عن يسارك أو عن يمينك بطلت صلاته. قال المصنف رحمه الله: فإن أخبره ثقة بيقين، شرع المصنف رحمه الله في بيان ما يستدل به على القبلة، فذكر أشياء: الأول خبر ثقة لكن عن يقين، فلو أخبره ثقة بيقين رجل أو امرأة أن هذه هي القبلة لزم الأخذ به، الثقة تستلزم العدالة والخبرة، فإن لم يكن عدلا فليس بثقة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأوجب الله سبحانه أن نتبين وأن نتثبت في خبر الفاسق، ولم يوجب رده مطلقا ولا قبوله مطلقا. فإذا قال لنا إنسان فاسق القبلة هنا وإن كان ذا خبرة، فإننا لا نعمل بقوله لأنه ليس بعدل. وكذلك إذا قال لنا إنسان عدل ظاهرا وباطنا صاحب عبادة وزهد وورع، هذه هي القبلة، ولكنه ليس ذا خبرة، فإننا لا نأخذ بقوله أيضا لعدم الثقة بقوله لكونه ليس ذا خبرة. وأفاد المصنف بقوله: فإن أخبره ثقة أنه لا يشترط التعدد، يعني لا يشترط أنه يخبره ثقتان، وهذا بخلاف الشهادة، لأن هذا خبر ديني فاكتفي فيه بقول الواحد كما نعمل بقول المؤذن بدخول الوقت. وأفادنا أيضا بقوله ثقة أنه لو كان المخبر امرأة يوثق بقولها لكونها عدلا وذات خبرة فإننا نأخذ بقولها، والعلة أن هذا خبر ديني فيقبل فيه خبر المرأة كالرواية، فإننا نقبل فيها قول المرأة إذا كانت عدلا حافظة. وقول المؤلف بيقين أي بأن أخبره عن مشاهدة، وأفادنا أنه لو أخبره الثقة عن اجتهاد فإنه لا يعمل بقول، كجماعة في سفر كلهم لا يعرفون القبلة ولا يستطيعون الاجتهاد إلى جهتها، لكن واحدا منهم يعرف ذلك عن اجتهاد، فظاهر كلام المصنف أننا لا نأخذ بقول، ولكن هذا فيه نظر. والصواب أنه لو أخبره ثقة سواء أخبره عن يقين أم عن اجتهاد فإنه يعمل بقوله كما نعمل بقول الثقة بالاجتهاد في مسائل الدين الحلال والحرام والواجب، فكيف لا نعمل به في إخباره بالقبلة؟ قال المصنف رحمه الله: أو وجد محاريب إسلامية، هذا هو الثاني. الأول أن يخبره ثقة بيقين أو باجتهاد كما هو الأصح، أو وجد محاريب إسلامية، هذا ما يستدل به على القبلة، أن يخبره ثقة بيقين أو باجتهاد على الأصح، أو وجد محاريب إسلامية، هذا هو الثاني مما يستدل به على القبلة، المحاريب الإسلامية. فإذا وجد محاريب إسلامية فإنه يعمل بها، لأن الغالب بل اليقين لا تبنى إلا إلى جهة القبلة. والمحاريب جمع محراب، وهو طاق القبلة الذي يقف نحوه الإمام في الجماعة. وقوله محاريب إسلامية يفهم منه أن المسلمين ما زالوا يستعملون المحاريب، وأن لهم محاريب خاصة تتميز عن محاريب النصارى وغيرهم، وهو كذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اتخاذ المحراب، هل هو سنة أم مستحب أم مباح؟ قال: والصحيح أنه مستحب، أي لم ترد به السنة، لكن النصوص الشرعية تدل على استحبابه لما فيه من المصالح الكثيرة، ومنها بيان القبلة للجاه. قال: وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن مذابح كمذابح النصارى، وهذا أخرجه ابن أبي شيبة وضعافه الألباني كما في السلسلة الضعيفة، نهى عن مذابح كمذابح النصارى أي المحاريب. قال: فهذا النهي فيما إذا اتخذت محاريب كمحاريبهم، أما إذا اتخذت محاريب متميزة للمسلمين فإن هذا لا نهي عنه، فيذهب هو إلى الاستحباب رحمه الله. وقد نقل بدعية اتخاذ المحاريب في المساجد الألباني كما في السلسلة الضعيفة، نقل بدعية اتخاذ المحاريب في المساجد عن كثير من السلف، وكذلك للسيوطي رسالة برأسها في بيان هذا الأمر. قال الشارح رحمه الله: وعلم من كلامه أنه لو وجد محاريب غير إسلامية لم يعمل بها، لأنه لا يوثق ببنائهم، كما أنه لا يوثق بكلامهم في مسائل الدين. وإلا فيمكن أن يقال إن المعروف عند غير المسلمين من أهل الكتاب أنهم يتجهون إلى بيت المقدس، فإذا وجدنا محاريب لهم متجهة إلى بيت المقدس ونحن مثلا في جهة بين بيت المقدس والكعبة، فإننا نعرف أن القبلة في استدبار محاريبهم، ولكننا لا نثق بمحاريبهم، لأننا نخشى أن يكونوا قد بدلوا أو غيروا. فلهذا قيد المصنف رحمه الله بقوله: أو وجد محاريب إسلامية. قال: في الروض، لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليه، فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين، يعني حيث علم أن تلك المحاريب إسلامية وأنها للمسلمين. قال المصنف: ويستدل عليها في السفر بالقطب، هذا هو الثالث مما يستدل به على القبلة، القطب. وهذا دليل آفاقي، أي دليل على الأفق. القطب هو الشيء الذي تدور عليه الأشياء، وهو أصل الشيء، وهو نجم خفي جدا من جهة الشمال الشرقي بالنسبة لأهل القصيم. قال العلماء: لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر إذا كانت السماء صافية، لكن له، أي للقطب، جار بين واضح يستدل به على القطب، وهذا الجار جار القطب هو الجدي، فإن الجدي قريب منه، ولهذا يظن بعض الناس أن الجدي ثابت لا يتغير، وليس كذلك، بل الجدي يتحرك يسيرا، لكن لقربه من القطب لا تتبين حركته. أما القطب نفسه فلا يتغير ولا يتحرك كقطب الرحى، والرحى إذا دارت فيما كان حول قطبها فإن دورانها يسير خفي جدا، وكلما قرب كان أخفى، والبعيد تكون دورته واسعة بينة، وهكذا النجوم على القطب، ما كان قريبا من القطب فدورته يسيرة جدا، حتى إن بعض الناس يظن أنه لا يدور، وما كان بعيدا فإنه يدور دورانا كبيرا بينا. قال: وأضرب لك مثلا ببنات نعش الكبرى والصغرى، وهي سبعة نجوم كبيرة وسبعة نجوم صغيرة، فبنات نعش الصغرى في أحد طرفيها الجد، وفي الآخر الفرقدان اللذان قال فيهما الشاعر: وفرقد السماء لن يفترقا، وهي لا تغيب أبدا، نشاهدها وهي تدور. فأحيانا يكون الفرقدان في الجنوب والجدي في الشمال، وأحيانا يكون الفرقدان في الشمال والجدي في الجنوب، لا يغيب. أما بنات نعش الكبرى فإنها تغيب، لكن لا تكاد تمضي ساعة أو ساعة ونصف إلا وقد طلع أولها من الشرق بعد أن يغيب آخرها من الغرب، لأن المسافة غير بعيدة. والدليل على اعتبار النجوم دليلا قوله تعالى: وبالنجم هم يهتدون، فإن الله سبحانه وتعالى أطلق الاهتداء بالنجم، والنجم يهتدى به على الجهات لكل من الناس في كل غرض من أغراضه. والحق أن للسماء خارطة يعرفها أهل البادية، وهم يسيرون بالنظر إلى تلك الخارطة وعلى حسب الأدلة فيها، كما قال ربنا جل وعلا: وبالنجم هم يهتدون، كما يسير الرجل في الأرض بخارطة طريق يعرف بها مسالك الأرض، فكذلك ما يتعلق بخارطة السماء. وكان علماؤنا عليهم الرحمة كما ترى في حال الشيخ رحمه الله يعرفون شيئا من تلك الأمور ويدرسونها ويحصلونها، وكما كان عند شيخ الإسلام رحمه الله وهو بين إذا ما نظرت في الرسالة العرشية له رحمه الله. قال المصنف: والشمس والقمر، هذا هو الرابع مما يستدل به على القبل، لأن الشمس والقمر كلاهما يخرج من المشرق ويغرب في المغرب، فإذا كنت عن الكعبة غربا فالقبلة شرقا، وإذا كنت عن الكعبة شرقا فالقبلة غربا، وإذا كنت عن الكعبة شمالا فالقبلة جنوبا، وإذا كنت عن الكعبة جنوبا فالقبلة شمالا، وما بين المشرق والمغرب قبلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن ماجة والترمذي والطبراني في الأوسط وحديث صحيح، وذلك لأهل المدينة ومن ضاهاهم، فبين المشرق والمغرب قبلة. قال: والشمس والقمر ومنازلهما، أي منازل الشمس والقمر، يعني منازل النجوم الصيفية والشتوية، وهي 28 منزلة ينزلها القمر كل ليلة له منزلة منها، وليلتان أو ليلة واحدة يكون مستترا لا يرى، ولهذا تسمى ليلة 29 وليلة 30 أو ليلة 28 وليلة 29 ليالي الاستتار، أي أن القمر يستتر فيها ولا يرى. و28 منزلة هذه تنزلها الشمس على مدى سنة كاملة، أما القمر فيطوف بها خلال شهر وفي السنة 12 مرة، أما الشمس فتطوف بها في السنة مرة واحدة. كيف نستدل بمنازلها؟ الجواب: ننظر مثلا إلى النجوم الشمالية التي تقسم المشرق نصفين والمغرب نصفين، والنجوم الجنوبية التي تقسم المشرق نصفين والمغرب نصفين، فالجنوبية من جهة الجنوب والشمالية من جهة الشمال، لكن هذه لا يعرفها إلا من تمرس وكان في البر وليس حوله أنوار كهرباء بحيث يعرف هذه النجوم، والذين يعرفونها يستطيعون أن يحكموا على الليل والنهار بالساعات بل بأقل من الساعات، فيقولون: الآن ذهب من الليل نصفه، ذهب ربعه، ذهب ثمنه، ذهب عشره، يستدلون على ذلك بهذه المنازل، يرفع بصره إلى السماء ويقلب طرفه فيها ثم يقول لك: ذهب الآن من الليل عشره أو ذهب ثمنه، هكذا. وقال بعض العلماء: يستدل أيضا بالجبال الكبار، وقال بعضهم: يستدل بالأنهار ومصابها، وقال بعضهم: يستدل بالرياح، لكن هذه الثلاثة دلالتها خفية ولهذا أغفلها المؤلف رحمه الله ولم يذكرها، فإن من الناس من يكون عنده قوة إحساس بحيث يقول لك: الهواء جنوبي، الهواء شرقي، الهواء غربي ولو كان أعمى، ويستدل بالرياح على الجهات، بل إنه يعلم مثلا متى تهب الصبا وهي ريح معروفة، وهو يعرف اتجاهها فيبل إصبعه ثم يرفعه، فمتى ما جف جانب من إصبعه علم أن الصبا من جهته وهو يعلم هبوبها، فيقول حينئذ: هذه جهة الشرق، وهذه جهة الغرب، وهذه جهة الجنوب، وهذه جهة الشمال، ويعرف الجهات الفرعية على تلك الجهات الأصلية ويحدد موضعه ثم يحدد اتجاه الكعب، كذلك كانت معارفهم وعلومهم. وأما من جاء بعدهم فإنهم وراء من يقلدون يعمه. قال: وفي زمننا هذا أنعم الله سبحانه وتعالى بالآلات الدقيقة التي يستدل بها على جهة القبلة. قال: بل إنني سمعت أنه يوجد آلات يستدل بها على عين القبلة، لأنهم يقولون إن الكعبة هي مركز الكرة الأرضية، وأنهم الآن توصلوا إلى آلات دقيقة يكون اتجاهها دائما إلى مركز الأرض وهو وسطها. قال المصنف رحمه الله: وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة، أي بدل الجهد في معرفة القبلة، والمجتهد في جهة القبلة هو الذي يعرف أدلتها، كما أن المجتهد في باب العلم هو الذي يعرف أدلة العلم، فالناس بالنسبة للقبلة إما مجتهد يعرف كيف يستدل بأدلتها، وإما مقلد لا يعرف ولا يدري. المقلد فرضه التقليد، ولكن سبق أنه لا بد أن يكون المقلد يخبر عن يقين على المذهب، والصحيح أنه يقلد سواء أخبر عن يقين أم عن اجتهاد. وقوله المصنف فاختلف جهة، أي قال أحدهما إن القبلة هنا يشير إلى الشمال، والثاني يقول القبلة هنا يشير إلى الجنوب، فلا يجوز أن يتبع أحدهما الآخر، لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر، وهذا فيما إذا كان الاختلاف في جهتين. أما إذا اختلف في جهة واحدة، بأن اختلف في الانحراف في جهة واحدة، فهنا لا بأس أن يتبع أحدهما الآخر، مثل أن يتجه إلى الجنوب لكن أحدهما يميل إلى الغرب والآخر يميل إلى الشرق، فلا بأس للذي يميل إلى الغرب أن يتبع الذي يميل إلى الشرق ويميل معه إلى الشرق أو العكس، لأن الانحراف في الجهة لا يضر ولا يخل بالصلاة. الانحراف في الجهة لا يضر ولا يخل بالصلاة. قال المصنف لم يتبع أحدهما الآخر، المراد بالاتباع هنا في القبلة، فلا يجوز أن يتبع أحدهما الآخر حتى ولو كان أعلم منه وأعرف، ما دام أنه يخالفه. فإن كان المجتهد حين اجتهد واجتهد الآخر الذي هو أعلم منه صار عنده تردد في اجتهاده وغلبة ظنه في اجتهاد صاحبه، فعلى المذهب لا يتبعه، لأنهم يقولون لا بد أن يكون خبر الثقة عن يقين، والصحيح أنه يتبعه، لأنه لما تردد في اجتهاده بطل اجتهاده هو، ولما غلب على ظنه صحة اجتهاد صاحبه وجب عليه أن يتبع ما هو أحرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الشك في عدد الركعات فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، والحديث في الصحيحين. وهذا دليل على أن من كان عنده غلبة ظن في أمر من أمور العبادة فإنه يتبع غلبة الظن، وهذا أيضا له أصل في الكتاب، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعته. وقوله لم يتبع أحدهما الآخر يشمل متابعة الائتمام، فلا يأتم به لأن كل واحد منهما يعتقد أن هذا أخطأ القبلة، فالإمام يرى أن القبلة جنوب، وأما المأموم فيرى أن القبلة شمال، فيتجه الإمام إلى الجنوب والمأموم إلى الشمال، فصار المأموم قد استدبر الإمام، فإذا ركع الإمام إلى الجنوب ركع المأموم إلى الشمال، وهذا تضاد، والمقصود من الجماعة هو الائتلاف. وقال بعض أهل العلم بل يجوز أن يتبعه في الائتمام، وإذا كانت الصلاة صلاة جماعة واجبة وجب أن يتبعه ويأتم به، لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر بالنسبة لاجتهاده ويعتقد صوابه بالنسبة لاجتهاد نفسه. فأنا أعتقد أن الإمام مخطئ لما اتجه إلى الجنوب باعتقادي أنا لا باجتهاده هو، فهو باجتهاده اعتقد أنه مصيب وأنه لو تابعني لبطلت صلاته. قال ونظير ذلك أن رجلين أكلا من لحم إبل، أحدهما يعتقد أن لحم الإبل ناقض والثاني يعتقد أن لحم الإبل غير ناقض، فأتم أحدهما بالآخر، فهنا أحدهما يعتقد بطلان صلاة الآخر ومع ذلك يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر. قالوا فهذا مثل هذا، واعتقاد الخطأ في الحكم كاعتقاد الخطأ في الحال، فالذي خالفني في القبلة قد اتفقت معه على الحكم وهو أن استقبال القبلة شرط، لكن اختلفنا في الحال، أنا أعتقد أن هذه القبلة وهو يعتقد أن القبلة مخالفة لذلك، فلا فرق بين أن أعتقد أن هذا اللحم ناقض للوضوء وهو يعتقد أنه ليس بناقض، وهذا القول أقرب للصواب، وهو جواز اتباع أحدهما الآخر في الائتمام مع اختلافهما في جهة القبلة، والتضاد هنا لا يمنع من الائتمام كما لو ائتم أحدهما بالآخر في جوف الكعبة وأحدهما مستقبل الجدار الشمالي والثاني مستقبل الجدار الجنوبي. بقي علينا إذا كان هناك ثالث ليس بمجتهد، أي لدينا رجلان اجتهدا وعندهما ثالث ليس بمجتهد، بيّن ذلك المصنف بقوله ويتبع المقلد أوثقهما عنده، يعني إذا اجتهد مجتهدان إلى القبلة فقال أحدهما القبلة هنا وأشار إلى ناحية، وقال الثاني القبلة هنا وأشار إلى ناحية مخالفة، وعندهما رجل ثالث فيتبع أوثقهما، فإن تبع غير الأوثق مع وجود الأوثق فصلاته باطلة، لأنه يعتقد بطلانها ويكون كالمتلاعب في صلاة. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده، يعني من صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن كان لا يحسنه فإنه يقضي لأنه لم يأتي بما يجب عليه، فكان بذلك مفرطا فوجب عليه القضاء. مثال ذلك رجل يحسن الاجتهاد ويعرف دلائل القبلة بالقطب أو الشمس أو القمر وصلى بغير اجتهاد فإنه يجب عليه القضاء. ظاهر كلام المؤلف أنه يقضي ولو أصاب، ولو أصاب جهة القبلة، وذلك لأنه لم يقم بالواجب عليه من الاجتهاد، وإصابته وقعت على سبيل الاتفاق لا على سبيل الركون إلى هذه الجهة لأنه لم يجتهد. وكذلك لو كان ليس من أهل الاجتهاد ففرضه التقليد لكنه لم يقل فلم يسأل أحدا من الناس وصلى فإنه يقضي ولو أصاب، لأنه ترك ما يجب عليه، إذ الواجب أن يعرف أن هذه هي القبلة، إما باجتهاد إن كان يحسنه وإما بتقليد إذا كان لا يحسنه. هذه الأخيرة تقع كثيرا، فمثلا يأتي رجل إلى شخص فينزل ضيفا عليه ثم يقوم هذا الضيف يصلي ولا يسأل صاحب البيت أين القبلة، فيصلي وهو ليس من أهل الاجتهاد الذين يعرفون القبلة بالأدل، فيجب عليه أن يعيد الصلاة ولو أصاب لأنه لم يأتي بالواجب من الاجتهاد ولا من التقليد، يعني لم يسأل صاحب البيت وقام فصلى فأصاب القبلة من غير اجتهاد ولا تقليد لأنه لم يسأل. فلما جاء صاحب البيت قال أليس القبلة هكذا؟ فقال بلى، فهو قد أصاب القبلة ولكن صلى إليها اتفاقا من غير اجتهاد ولا تقليد، فعليه أن يعيد الصلاة. يقول يأتي رجل إلى شخص فينزل ضيفا عليه ثم يقوم يصلي ولا يسأل صاحب البيت أين القبلة، فيصلي وهو ليس من أهل الاجتهاد الذين يعرفون القبلة بالأدلة، فيجب عليه أن يعيد الصلاة ولو أصاب لأنه لم يأتي بالواجب من الاجتهاد ولا من التقليد. فالواجب على هذا الضيف إذا أراد أن يصلي أن يسأل صاحب البيت لأن صاحب البيت عنده علم بالقبلة. قال بعض العلماء إنه إذا أصاب أجزأ لأنه لن يصلي إلا إلى جهة تميل إليها نفسه، وهذا الميل يوجب غلبة الظن، يعني لماذا اختار هذه الجهة؟ هذا إنما على حسب ميل نفسي، فهذا الميل يوجب غلبة الظن، وغلبة الظن يكتفى بها في العبادات لقوله صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فإذا أصاب فلماذا نلزمه بالقضاء؟ وهذا القول أصح، فإذا أصابها اتفاقا مع ميل نفسه إلى أن هذه هي القبلة ثم تبين أنها هي فلا يلزمه القضاء، فإن أخطأ وجبت عليه الإعادة لأنه لم يأتي بما يجب عليه من السؤال ولا من الاجتهاد. هل الحضر محل للاجتهاد أم لا؟ الجواب المذهب عند الأصحاب ليس الحضر محلا للاجتهاد، ولا ريب أن هذا القول ضعيف، والصواب أن الحضر والسفر كلاهما محل للاجتهاد، فإن الإنسان في الحضر قد يصعد إلى السطح في الليل وينظر إلى القطب ويستدل به، وفي النهار ينظر إلى الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، والعلامات التي في السفر هي علامات في الحضر. وأما قولهم إنه لا اجتهاد في الحضر لأنه يستدل على ذلك بخبر أهل البلد وبالمحاريب الإسلامية، فنقول إذا كان من أهل الاجتهاد فلا مانع أن يجتهد في الحضر كما يجتهد في السفر. فالصواب أنه إذا اجتهد في الحضر فإنه تصح صلاة، فإن أصاب فالأمر ظاهر، وإن لم يصب فإنه اجتهد وأخطأ وله أجر، وإذا اجتهد فلا إعادة عليه مطلقة سواء أصاب أم لم يصب لأنه فعل ما يجب عليه، ومن فعل ما وجب عليه فقد اتقى الله ما استطاع، ومن اتقى الله ما استطاع فليس عليه أن يصلي مرتين، لأن الله لم يوجب على عباده العبادة مرتين إذا أتوا بها على الوجه الذي أمروا به. إذا كان من غير أهل الاجتهاد في الحضر واستند إلى قول صاحب البيت وتبين أن قول صاحب البيت خطأ، المذهب أنه يعيد الصلاة لأنه سبق أنه لا بد أن يستند إلى قول ثقة بيقين، والصحيح أنه لا يعيد لأن هذا الإنسان استند إلى خبر ثقة وفعل ما يجب عليه، ومن فعل ما يجب عليه فإنه لا إعادة عليه كما لو أفتاه مفت بحكم فتبين خطأه فيه. خلاصة المسألة: من صلى باجتهاد فصلاته صحيحة سواء أخطأ أم أصاب، وسواء في السفر أم في الحضر على القول الراجح، وإذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فإن أخطأ أعاد، وإن أصاب لم يعد على الصحيح. وقوله إن وجد من يقلده، علم منه أنه إذا لم يجد من يقلده وتحرى فإنه لا تلزمه الإعادة. قال المصنف رحمه الله: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. العارف بأدلة القبلة هو المجتهد، وسمي بذلك لأنه أهل للاجتهاد لمعرفته بأدلة القبلة، فيجب عليه أن يجتهد لكل صلاة. فإذا اجتهد مثلا لصلاة الظهر وتبين له أن القبلة أمامه ووضع العلامة على القبلة وصلى فصلاته صحيح، فإذا جاء العصر فلا يعتمد على الاجتهاد الأول، ويجب أن يعيد الاجتهاد مرة ثانية وينظر إلى الأدلة مرة ثانية، فلكل صلاة اجتهاد لاحتمال الخطأ في الاجتهاد الأول، وهذا القول ضعيف. والصواب أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة ما لم يكن هناك سبب، كأن يطرأ عليه شك في الاجتهاد الأول، فحينئذ يعيد النظر، وسواء كان الشك بإثارة الغير أم بإثارة من نفسه. نظير ذلك المجتهد في المسائل العلمية، إذا حقق مسألة من المسائل مثلا واجتهد فيها ورأى أن الحكم فيها كذا وكذا ثم حدثت مرة أخرى، فإنه لا يلزمه أن يعيد البحث والمناقشة، بل يكتفي بالأول ما لم يكن هناك سبب لإعادة النظر. ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. يصلي أي المجتهد بالثاني أي بالاجتهاد الثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول أي إذا تبين له خطأ، لأن الأول مبني على اجتهاد قد أتى الإنسان بما يجب عليه فيه، ومن أتى بما يجب عليه لم يلزم بإعادة العبادة، لأننا لو قلنا بلزوم الإعادة لأوجبنا عليه العبادة مرتين. فإذا صلى الظهر إلى الشمال معتقدا بحسب اجتهاده أن هذه هي القبلة، وفي العصر تبين له أن القبلة نحو الجنوب، فلا يعيد الظهر لأنه صلاها باجتهاد حسب ما أمر، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد. ومثله المسائل العلمية، لو كان الإنسان يرى رأيا بناء على أن هذا مقتضى النصوص، ثم بعد البحث والمناقشة والاطلاع تبين له خلاف رأيه الأول، فإنه لا يلزمه نقض الحكم إن كان حاكما به، ولا نقض الفتوى، فلا يلزمه أن يذهب إلى الذي أفتاه في الأول ويقول إني أفتيتك بكذا وتبين لي أني أخطأ، لأن الأول صادر عن اجتهاد فلا ينقض بالاجتهاد الثاني. قال: وإنما قلنا لا ينقض، لأنه كما كان الخطأ في اجتهاده الأول يمكن أن يكون الخطأ في الثاني، فربما يكون الأول هو الصواب وقد ظن أن الثاني هو الصواب، فلهذا قالوا لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، وهذا من رحمة الله رب العالمين. وعن عمر رضي الله عنه في المسألة الحمارية أنه قضى فيها بحرمان الإخوة الأشقاء، ثم حدثت مرة أخرى وقضى فيها بالتشريك، فقيل له في ذلك فقال: ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، ولم ينقض الحكم الأول رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والدارقطني والبيهقي، ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الشرط الأخير من شروط الصلاة وهو شرط النية، فقال رحمه الله: ومنها النية. فشروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت وستر العورة والطهارة من الحدث واجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصحح نياتنا أجمعين، وأن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.